بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الأطعمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب الأطعمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء على ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على إخوان ولا سفرجة ولا خبز له مرقق.
سكرجة.
سكرجة؟
سكرجة.
ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على إخوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار: يونس هذا هو يونس الإسكاف. وقد روى عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس النحو.
عبد الوارث بن سعيد.
وقد روى عبد الوارث
ابن سعيد.
ابن سعيد.
عن سعيد.
عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس النحو.
عن عبد الوارث بن سعيد عن سعيد ابن أبي عروبة. هنا نسخة، شوفوا نسخة فيها. وقد روى
عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: باب ما جاء في أكل الأرنب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هيئته في الطعام التواضع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على السفر ولا يأكل على شيء مرفوع. وليس يعني هذا أن هذا حرام إذا أكل على شيء مرتفع، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وكان لا يتكلف صلى الله عليه وسلم. فالأكل على الخوان والشيء المرتفع هذا جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في هذا، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل على خوان. وفرق بين أنه لم يكن يأكل على خوان، مثل ما يقال لم يأكل خبزا مرققا ولا خبز له مرقق، أي أفخر الدقيق والخبز. فإن كانت هذه الصيغة تقتضي نهيا، ما أكل على أخوان تقتضي نهيا، فالصيغة الأخرى أيضا تقتضي نهيا، وهو قوله: ولا خبز له مرقق. لكن هذا يدل على قلة حاله، والأول يدل على تواضعه وعدم تكلفه، هذا غاية ما في هذه الصيغة، وليس يعني أن الأكل على أخوان حرام. فلو كان الأكل على أخوان حراما كان أيضا الأكل من الخبز المرقق حراما، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن قلة حاله صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه. نعم ورد في بعض الأحوال، نعم، كما جاء في قصة خالد. نعم، لأن البعض قد أخذ حديث أنس وقال بالنهي عن الأكل على الخوان، وأن النبي ما أكل على الخوان. طيب، النبي ما أكل على الخوان، والنبي ما أكل خبزا مرققا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كذا وكذا لعدم وجود ذلك، ولأن النبي كان حاله مبنيا على التواضع، ليس أنه حرام. نعم،
الخوان كل مرتفع على الأرض أو يفرق مثلا بين هيئة يعني مثلا البطية هذه والصفة ولا كل مرتفع على الأرض؟
ما هو نفسه كل مرتفع على الأرض.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران بمر الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحتها بمروة فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. قال قلت أكله؟ قال قبله. وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صيفي. هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمي.
تدمى تدمى يعني تحيض يعني.
قال إنها تدمى.
وهذا لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ذلك، بل الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل لحم الأرنب، فدل ذلك على جوازه، أنه يجوز أكل لحم الأرنب، وليس مع من منع من ذلك حجة، فأكل لحم الأرنب جائز. ولعل من كرهها لأنها تدمى لعدم حسن لحمها إذا كان ذلك يحصل منها، أما كراهة شرعية فإذا الكراهة الشرعية لابد من اعتمادها على نص شرعي، ولا نص شرعي في منع أكل لحم الأرنب. نعم.
باب ما جاء في أكل الضب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا.
نعم. والصواب الذي لا إشكال فيه أبدا هو الرخصة في أكل الضب، وليس مع من كرهه أيضا دليل شرعي، فقد أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لا أكله ولا أحرمه، إنما لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الرواية الأخرى أنه قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا تميل إليه لأنه لم يكن مشهورا عندهم، لم يكن بأرض القوم، ليس أنه حرام. وهو الذي قال لما قال له خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكني أعافه، فليس مع من كره ذلك حجة ولا دليل. نعم. والضب معروف عند أهل نجد، ولهذا لم يكن مشهورا عند الحجازيين، لكن هذا مشهور عند أهل نجد. نعم. وهو معروف.
باب ما جاء في أكل الضبع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عميس عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي. قد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك قال يحيى القطان. وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله، وحديث ابن جرير أصح. وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي مصارب.
إسماعيل بن مسلم.
عن إسماعيل بن مسلم عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال أو يؤكل الضبع أو يأكل الضبع أحد، وسألته عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير. هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل العلم الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة.
نعم، يعني يفرق بين عبد الكريم بن مالك الجزري وبين عبد الكريم ابن قيس بن أبي المخارق، فالأول تكلم في أهل العلم والثاني ثقة والحديث ضعيف كما حكم على ذلك الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث فيها جواز أكل الضبع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد الترخيص فيه، فمن حديث ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قال قلت أكلها أأكلها؟ قال نعم. قال قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وهو القول الصحيح. نعم.
باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر، وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح. وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.
نعم، وقد جاء بذلك الحديث الصريح من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، فدل هذا على إباحة أكل لحم الخيل وأنها مباحة. كونها قد تعافها بعض النفوس لأنها ليست مشهورة، لأن الأصل في الخيل الركوب والاستمتاع بها من جهة الركوب ليس الاستمتاع بها من جهة الأكل، فإن هذا ليس مشهورا حتى على عهد رسول الله لم يكن مشهورا. ولهذا قالت أسماء نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، لم يكن هذا مشهورا. ولهذا استدل الأحناف على النهي عن أكل لحوم الخيل وكراهة ذلك بقوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ولم يقل الله عز وجل لتأكلوها، إنما قال لتركبوها وزينة. فأخذ من هذا الحديث أنه يكره أكل لحم الخيل، لكن رد الجمهور عليهم أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في الآية أخص ما كان من نعمة في الخيل وهي الركوب، لأن الآية خرجت مخرج المنة وبيان الفضل والنعمة، وإنما ذلك يكون بذكر الأخص ليس بشمول كل ما يمكن أن يكون في الشيء. فقوله سبحانه وتعالى تركبه وزينة لأن هذا هو المشهور، ولأن هذا هو النفع الذي تتعلق به النفوس فيما يتعلق بالخيل. أما الأكل فكان نادرا جدا، ولهذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى. ففرق بين ما تعافه النفس وبين ما يكون مباحا في الأكل. فطالما أن الخيل ذبحت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة منها رضوان الله عليهم، إذا حصل ذلك فإنه يدل على الجواز، إذن يجوز أكل لحم الخيل، فإن الصحابة قد أكلوه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو صحيح أيضا، حديث جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. لحوم الحمر الأهلية محرمة، وقد جاء في الصحيحين تحريمها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي بتحريم لحوم الحمر الأهلية، أما لحوم الخيل فهي مباحة. نعم.
باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن
عن متعة النساء، يعني نكاح المرأة متعة، متعة النساء أن ينكحها لمدة معلومة على ثمن المعلوم، يتزوجها شهرا سنة على مبلغ من المال، هذه المتعة محرمة وكانت مباحة في أول الأمر، كانت مباحة ثم حرمت بعد ذلك، وآخر الأمور التحريم. ويستدل الشيعة بالجواز إلى الآن، والمتعة عندهم مباحة، بل الإنسان يستمتع بالمرأة هذا مباح، بل يجعلونها من القرب، بل يجعلونها من أصولهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك. ومن عجيب الأمر أن تحريم المتعة من رواته علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه الذي يقولون هو إمامنا الأول، فإمامكم الأول قد روى النهي عن المتعة، روى ذلك. نعم نعم نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابن محمد بن الحنفية وعبد الله بن محمد ابن أبا هاشم قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد فذكر نحوه. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن محمد قال هذا حديث حسن صحيح.
عبد الله وكان أرضاهما عبد الله بن محمد
وكان أرضاهما عبد الله بن محمد قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباد بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد قال هذا حديث حسن صحيح. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
نعم، هذه قاعدة عامة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكل طير لو مخلب هذا حرام، وكل السباع محرمة لا يجوز أكلها، وكذلك نهى عن لحوم الحمر الأهلية. نعم.
قال باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. قال حدثنا زيد بن أخزم ابن أخزم الطائي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل ذي سبع ذي ناب. قال هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه. وأبو ثعلبة اسمه جبتوم ويقال جرهم ويقال ناشف، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فأرخصوها بالماء ثم قال يا رسول الله
فرحضوها
بالماء ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فقل وإن كان غير مكلب فذكي فكل وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
فالشاهد في الحديث ما ترجم له أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في الأكل في آنية الكفار وأنها جائزة وجاء في هذه الأحاديث أن النبي أمر بغسلها أنها تغسل ثم يؤكل فيها وقد جاء في أحاديث أخرى أنها لا تغسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل فيها من غير غسل ولقد كان يؤتى ذلك يؤتى بالطعام المطبوخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد ذلك الطعام أو يلزم الأمر بالغسل ولهذا قالوا بأن حديث أبي ثعلبة في الغسل إنما صدر على طريق الاستحباب وليس على طريق الوجوب أو أنه علم أن هؤلاء القوم إنما كانوا يطبخون النجاسات فهذا يكون فيه بيان لواقعة يعني معلومة ولقوم مخصوصين كان يكثر عندهم ذلك وإلا فالأصل أكل اللحوم وأكل ما طبخ في قدور هؤلاء الكفار من غير غسل فمن يحمل أمر على الاستحباب أو علم هؤلاء بعينهم أنهم يطبخون النجاسات إذن جميع الأواني التي تأتينا من بلاد الكفار فإنه يؤكل الطعام الذي يأتينا فيها ويطبخ فيها من غير تعرض لغسل إن غسلت هذا من عندك لكن لا تلزم بذلك وكذلك ثيابهم على الصحيح فثياب الكفار وأواني الكفار كل ذلك جائز نعم أن تلبس ثياب الكفار من غير غسل وأن تأكل في أوانيهم من غير غسل لأن الأصل الطهارة فإن قلت هؤلاء قد تكون ثيابهم نجسة أو كذا إن علمت أن عين هذه الثياب أو عين هذه الأواني فيها النجاسة فاغسلها وإلا فالأصل الطهارة نعم
باب ما جاء في الفأرة تموت في السم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه وفي الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه فقال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ أخطأ فيه معمر. قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة.
نعم، فدل هذا على أن الفأرة إذا وقعت في الإناء فإنها تلقى وما حولها، ثم يستفاد بما في الإناء، فهذا فيه نجاسة الفأرة إذا وقعت في الإناء، هذا فيه نجاسة الفأرة، لأن النبي لما أمر بإلقائها وما حولها دل ذلك على النجاسة. نعم.
باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نميس قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة. قال هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر، وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواية مالك وابن عيينة أصح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
نعم.
قال باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك عن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز قال هذا حديث عبد العزيز من المختلف فيه لا يعرف إلا من حديث حديثه.
نعم، فكل هذا من آداب الطعام أن تأكل بيمينك، فلا يجوز الأكل بالشمال، وأن تلعق أصابعك لأنهم كانوا يأكلون بالأصابع، فأن يلعق الإنسان أصابعه، وقال النبي لا يدري في أيتهن البركة. نعم.
باب ما جاء في اللقمة تسقط.
قال كما قال النبي للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك. وجاء أيضا حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، وكان يأكل بشماله، ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، أي شلت يده، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. نعم نعم نعم.
شلت يمين
أي نعم ما أدري اليمين أو الشمال. نعم.
باب ما جاء في اللقمة تسقط. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمت فليمت ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. وفي الباب عن أنس قال حدثنا الحسن بن علي الحلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد قال حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت دخلت علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد. وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث.
حكم عليه الألباني بأنه ضعيف. نعم. ففيه بيان أنه إذا سقطت اللقمة وأنت تأكل فالتمط عنها الأذى ثم لتطعمها ولا تدعها للشرطة. إذا سقطت لقمة فأمط عنها الأذى وكلها. هذا يدل على التواضع والحفاظ على النعمة، وأيضا لا تترك للشيطان، لأن النبي قال ولا يدعها للشيطان. نعم نعم. نعم. ده موجود؟
باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر.
نعم.
باب ما
أي, أي, أي البركة في وسط القصعة لا تترك إلى آخر الطعام. نعم.
باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. قال حدثنا في أكل الثوم والبصل. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والقراط فلا يقربنا في مسجدنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إلياس المزني وابن عمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوم. فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قد جاء في بعض الطرق أن النبي أيضا قال فإني أناجي من لا تناجي، فدل هذا على كراهية أكل البصل والثوم إذا كان الإنسان يريد المسجد، أما في غير إرادة المسجد فلا يكره، إنما هذه الكراهة لمن أراد المسجد، الكراهة هذه لمن أراد المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فأمر بالاعتزال عند أكل الثوم والبصل ولم ينهى عن أكل الثوم والبصل عموما. ولهذا سئل أحرام هو؟ قال لا. فهذا إذا كذا الإنسان يأتي المسجد، أما في غير المسجد فلا يكره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مظنة نزول الوحي في أي وقت وكانت الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الأكل من الثوم والبصل خشية أن ينزل عليه الوحي في أي وقت، ولأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبني على الطيب دائما ومبني على عدم التلبس بالروائح الكريهة، فلهذا كان يكره النبي ذلك إلا أن يكون مطبوخا. نعم.
باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخا. قال حدثنا محمد بن مدويه قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي قال أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو عيسى هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي قوله وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد الجراح بن مليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال الثوم من طيبات الرزق، وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه، وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما.
نعم.
باب ما جاء في تخمير الآنية وإطفاء السراج والنار عند المنام. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم عند النوم قال أغلقوا الباب، علل ذلك بقوله فإن الشيطان لا يفتح غلقا، أي لا يفتح شيئا أغلق، ولهذا يخص الباب فقط، الظاهر أنه في كل ما أغلق، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يفتح إناء مغلقا ولا يفتح حقيبة مغلقة، لا يفتح غلقا، هذا الشيطان ممنوع من ذلك. فأغلقوا الباب وأوكئوا السقاء أي غطوه، وأكفئوا الإناء كذلك أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، وقد كانوا يستعملون المصابيح التي من زيت، فربما جاءت الفويسقة فتضرب النار في البيت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يترك المصباح هكذا. نعم. وهل يلحق بذلك مصابيح الكهرباء اليوم كهذه المصابيح؟ هل لابد من إطفائها كلها مثلا؟ ولا نترك شيئا منها، نقول لا يترك شيئا منها إلا للحاجة، لأنه أيضا ثبت أنه قد يحصل حوادث من هذه الكهرباء، فالإنسان ما يترك شيئا منها إلا للحاجة. نعم.
باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين أن يقرن بين التمرتين
حتى يستأذن صاحبه.
وفي الباب عن سعد المولى أبي بكر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
يقرن بين التمرتين، لأن إذا كان الإنسان هذا محمول على ما إذا كان الإنسان يأكل مع شركاء له، لأنه قد يأكل أكثر منهم، شريكه يأخذ واحدة ويأخذ ثنتين فيأكل أكثر منه. أما إذا كان يأكل وحده فإنه لا ينهى عن ذلك، يقرن بين التمرتين لا ينهى عن ذلك. فالنهي عن القران أي الجمع بين التمرتين إذا تعلق به حق لصاحبه، أما إذا كان يأكل وحده فلا معنى للكراهة. وأيضا إذا علم السماحة بذلك وبينهما سماحة في هذا فلا ينهى عن ذلك، إنما النهي لتعلق حق الآخرين به، فإن أمن ذلك ولا مشاحة بين الشركاء في ذلك فلا بأس. نعم. كل ما فيه قران، نعم، يعني يأكل بالبيضتين، يأكل مثلا بالحبتين من العنب، يأكل بكذا، يبقى الآن هو الثلثان ورفيقه الثلث، يبقى زاد عليه. لا، ما في منازعة بين الرجل وبين أهله، ما في منازعة. نعم.
باب ما جاء في استحباب التمر. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. وفي الباب عن سلمة امرأة أبي رافع قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه غير يحيى بن حسان.
نعم، والحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، هذا فيه استحباب أن يكون التمر في البيت، والبيت الذي فيه التمر لا يجوع أهله، فإن التمر طعام ولا يجوع أهله، وفي البيت تمر، وهذا معروف عند العرب أنهم يعتمدون على التمر ويأكلونه. أما نحن اليوم لا نعتمد على التمر، بل لا تكاد تجد في بيوتنا التمر إلا في رمضان في أيام الصيام، وإلا فالتمر عندنا فاكهة، صار لا يدخل التمر بيتنا إلا عند الحاجة. أما العرب فإنهم يعتمدون على ذلك ولا زالوا إلى الآن، التمر عندهم هذا شيء أساسي، فوجود التمر في البيت يمنع الجوع لأنه طعام. نعم، فإذا لم يوجد اللحم ولا غيره ولا كذا ووجد التمر فلا يجوع أهل بيت عندهم تمر. نعم. أم فيه إيه؟ كيف مش فاهم؟
يعني مثلا هذا يعود بهذا النفع على أهل البيت
إن اقتنوا، يعود بالنفع. نعم، أهل البيت
أن فيه شيء من السنة،
يعني تقصد اقتناء التمر، يعني هل فيه سنة؟ يعني هو بوب الترمذي بالاستحباب، باب ما جاء في استحباب التمر، لكن كاستحباب مثلا اتخذوا التمر أو اجعلوه في بيوتكم أو كذا، هذه الصيغة تدل على الحث على ذلك من أجل ألا يتعرض أهل البيت للجوع. أما هو في نفسه فلا شك أنه ثمرة مباركة، ثمرة مباركة، وأن الإنسان ينتفع بها إذا كان صائما أن يبدأ بها أو كذا. أما كاستحباب خاص لا أعلم فيه دليلا. نعم.
باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة.
نعم. ففي استحباب الحمد إذا فرغ الإنسان من الطعام يحمد الله، وكذلك إذا شرب وفرغ من الشراب أن يحمد الله، فإن الله يحب العبد أو لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فدل هذا على استحباب الحمد عند الطعام والشراب. نعم.
باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة عن المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجزوم، وحديث شعبة أشبه عندي وأصح.
وحكم عليه الألباني بالضعف، أي أنه ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فرن المجذوم فرارك من الأسد. ولو صح هذا الحديث لا يدل على أنه يؤكل مع المجذوم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليدفع الظن من أن هذه العدوى لا تؤثر بنفسها، فإن بعض الناس يظن أن العدوى تؤثر بنفسها من غير تقدير الله سبحانه وتعالى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع ذلك ثقة منه بالله عز وجل. ولا شك أن الثقة إذا عظمت قاومت ما يكون في هذا الداء من ضرر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالفرار من المجذوم، فلا يأكل الإنسان مع مجذوم أو من به مرض معد، لا يأكل الإنسان ويعرض نفسه للخطر. نعم. لكن هذا من باب دفع اعتقاد قد كان عند أهل الجاهلية، أنهم يظنون أن هذا الداء يؤثر بنفسه من غير التفات إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل فمن أعدى الأول، يدفع هذا التوهم. نعم.
باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر
في معي أو معي. نعم.
في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشرب ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع حتى شرب حلاب سبع شياه ثم أصبح من الغد فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستمنها
يستتمها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في ماء واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهيل.
لما يحصل من بركة أما عند الكافر فالبركة منزوعة. نعم. وإلا ليس أن الكافر له سبعة أمعاء حقيقة، يعني تضرب أمعاءه في سبعة، وأما المؤمن فليس كذلك، وإنما بحصول البركة. فإن المؤمن يكفيه القليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم.
باب ما جاء في طعام الواحد يكفي اثنين. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك
معن قال حدثنا مالك
حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي الباب عن جابر وابن عمر قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما عندك ابن عمر؟
نعم. وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، هذا أيضا من البركة. نعم. وهذا الطعام تحصل فيه البركة بالتسمية، اتباع هدي النبي بالتسمية والاجتماع وترك وسط القصعة، فيحصل بركة بهذا كله. نعم.
باب ما جاء في أكل الجراد. في أكل الجراد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي عفور العبدي عن أبي عفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي عفور هذا الحديث وقال: ست غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي عفور فقال: سبع غزوات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي أوفى قال:
عن ابن أبي أوفى قال
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل الجراد. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا. وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان أيضا. وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن نصطاس.
فدل هذا على جواز أكل الجراد، جواز أكل الجراد، أن هذا جائز. والجراد هو ما نسميه نحن هنا عندنا في مصر النطاط، تعرفون النطاط؟ نعم. فإن فيه جزءا هذا يؤخذ ويطبخ، مثل الجمبري قطعة فتؤخذ وتؤكل، تطبخ تشوى أو غير ذلك وتؤكل، فهذا مباح وجائز، وقد كانوا يأكلون الجراد. نعم.
باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاقة بن علاثة عن موسى عن محمد بن إبراهيم التيمي بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره، وأفسد بيضه واقطع دابره، وخذ بأفواههم عن معاشنا وارزقنا، إنك سميع الدعاء.
وارزقنا عن معاشنا وارزقنا
عن معاشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت في البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير، وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني.
نعم. قال الشيخ: الحديث موضوع، هذا موضوع. نعم.
باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وفي الباب عن عبد الله بن عباس. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، ورواه الثوري عن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا
ورواه الثوري عندك رواه
وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
والجلالة هي التي تأكل النجاسات سواء من دجاج أو من ماعز أو من غيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبس حتى يطيب لحمها فتطعم الطاهر ثم تذبح بعد ذلك، فينهى عن ألبانها وينهى عن لحومها حتى تحبس وتطعم الطاهر. نعم.
باب ما جاء في أكل الدجاج. قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة، فقال أدن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. قال: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم وأبو العوام هو عمران القطان. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن، وقد روى أيوب السفياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم.
نعم. فدل هذا على إباحة أكل الدجاج. نعم.
باب ما جاء في أكل الحبارة. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن مهدي عن إبراهيم بن عمر عن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديل ويقال برية ابن عمر ابن سفيدة. قال ما جاء في أكل الشواء
عندكم ما معنى الحبارة؟ طائر يعني. نعم نعم نعم. بين الدجاج والبطن نفس الفصيلة، كله بين الدجاج والبطن. نعم. فالروم بين الدجاج والبطن، وأكثر لحم بين الدجاج والبطن. نعم.
باب ما جاء في أكل الشواء. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضى.
جنبا مشويا.
جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
نعم.
باب
نعم جنب من لحم جنب. نعم.
باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال حدثنا
هذا دليل أنه لا بأس بأكل اللحم المشوي، أنه لا بأس به. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر.
نعم. فدل هذا على كراهية الأكل متكئا لأن النبي قال أما أنا فآكل متكئا. وقد اختلف أهل العلم في بيان صفة الاتكاء، فمنهم من قال هو التربع الذي نجلسه نحن، ومنهم من قال هي الميل، أن تميل على جنبك أو كذا وأنت تأكل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه صفات في الأكل، منها أنه كان يجلس كجلستنا نحن بين السجدتين وهو يأكل، وقد ورد عنه ذلك. وجاء أيضا أنه كان يأكل مقعيا، ينصب الساقين ويمكن إليته من الأرض ويأكل صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أيضا هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الجلوس على الرجل اليسرى ونصب اليمنى فما أدري، ورد فيه نص بصريح هذه الصفة، إنما الوارد أنه جلس جلسة الصلاة هذا ورد، وجلس أيضا وورد أيضا وأكل تمرا مقعيا أي نصب الساقين ومكن إليته من الأرض. أما هذه الصيغة فما أدري ورد فيها نص خاص أو أنها استحب العلماء لأنها جلسة المتحفز الذي لا يأكل كثيرا ولا يطمئن في مجلسه، فاستحبوا هذه الصفة أن يجلس على رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى. شوف كده شو محمد، هذه الصفة صفة خاصة ورد في حديث صحيح أم لا؟ نعم.
باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان
وبعض العلم يرى أنه ليس هناك صراحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أما أنا فلا أكل متكئا، ولم يرد أنه قال لا تأكل متكئا، فوصف حاله. ولهذا أظن البخاري رحمه الله تعالى قد بوب بعدم الجزم بالنهي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بهذا. نعم، فتكون الكراهة هنا للتنزيه. نعم نعم، قال لي في الشرح أعطيه الميكروفون.
قال في الشرح قوله: أما أنا فلا أكل متكئا. قال: روى ابن ماجه والطبراني وسند حسن قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه فجلس على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال ابن بطال: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. ثم ذكر في اختلاف العلماء في صفة الاتكاء.
نعم هات.
قال: واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئا على الوطئ عند الأكل، عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفذا. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن، وفي رواية وهو محتضر، والمراد الجلوس على وركه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك: هو نوع من الاتكاء. قال الحافظ: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا، ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك.
يعني هذا لأن هذا هو الأصل في الصيغ، الاتكاء على أحد الشقين هذا هو الأصل. نعم.
وحكى ابن الأثير:
لكن الذي عمم نظر إلى المعنى، لأن المتكئ هذا لا يشبع، فعمموا المعنى فقالوا يلحق به كل من يجلس جلسة مطمئن، فيكون هذا أدعى لكثرة الأكل. نعم.
وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى.
ومن هنا استحب هذه الجلسة، هو أن يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى. قالوا هذا أسهل للطعام وأسهل للمعدة، هو أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، هذا أسهل وأفضل وأحسن. نعم.
واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القصاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي
وليس صحيح. نعم.
وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من الملوك العجم. قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة.
نعم تدخل. نعم. نعم.
باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. قال: حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة، وفي الحديث كلام أكثر من هذا.
نعم.
باب ما جاء في إكثار ماء المرقة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إكثار ماء المرقة. قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن فضاء قال: حدثني أبي عن عرقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء. ومحمد بن فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سليمان بن حرب. وألقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر
العنقري أو العنقزي إزاي ولا براء
إزاي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق. وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني.
والحديث الثاني حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار المرقة من أجل تعهد الجيران. نعم. وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. أما الحديث الأول فضعيف. نعم نعم البخاري عقب بالأكل متكئ. نعم لم يورد النهي. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الثريد. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال هذا حديث حسن صحيح.
فوضع الترمذي هذا الحديث تحت باب ما جاء في فضل الثريد لأن النبي شهد بفضل الثريد قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا الحديث يترجم به لفضل عائشة ويترجم به على فضل الثريد. نعم فيها لا أعلم لخديجة ذكر في هذا أما فضيلتها فوردت بالأدلة الخاصة. نعم.
قال باب ما جاء أنه قال انهسوا اللحم نهسا. قال حدثنا أحمد بن مليع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه.
نعم.
قال باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في
الحديث الضعيف. والحديث الضعيف. نعم.
قال باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن المغيرة بن شعبة.
نعم.
قال باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير اسمه هرم. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم والحديث منكر.
قال باب ما جاء في الخل. قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قاله في الباب عن عائشة وأم هانئ. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان بن محارب بن دثار
عن محارب
عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل.
فدل هذا على مشروعية أكل الخل أن الخل لا بأس به. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة السمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء.
دخل علي
أحسن الله إليك. قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث قال
وإنما ذكر أم هانئ قال ماتت بعد علي لأنها أم هانئ أخت علي وهي بنت أبي طالب. نعم.
وسألت محمدا عن هذا الحديث قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث.
نعم.
قال باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث.
ودل هذا على أن النبي كان يجتمع له الصنفان من الطعام ولم يكن يكره ذلك. فإذا كان أمامه صنف واحد أكل فإذا اجتمع له صنفان أكل صلى الله عليه وسلم فكان لا يتكلف ما لا يوجد ولا يرد أيضا ما جاءه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب ما جاء في أكل القساء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد.
نعم.
قال باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من أبوالها وألبانها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس، ورواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.
نعم، فدل هذا على جواز شرب أبوال الإبل، وهذا دليل على طهارتها، لأن النجس لا يشرب، فدل هذا على طهارة أبوال الإبل. والعلماء عمموا ذلك فقالوا دل هذا على طهارة مأكول اللحم، فكل مأكول اللحم مباح، مباح لبنه، مباح بوله، ليس يعني بنجس. نعم.
قال باب ما جاء في الوضوء،
وفي إشارة إلى فائدة شرب أبوال الإبل، وأن الله عز وجل ينفع بها من كثير من الأمراض. نعم.
قال باب ما جاء في الوضوء،
لكن هل هذه تكون في مطلق الأبوال من جهة النفع يعني؟ أما الطهارة ففي كل الإبل، أما في الانتفاع بأبوالها وألبانها فليه في كل الإبل، أم التي ترعى في الصحراء حيث تعتمد على نباتات تحدث هذا النفع، أما التي تأكل من أكلنا نحن عندنا العشب الذي عندنا من البرسيم وغيره فإن هذا قد لا يكون فيه نفع. قال بعض العلماء بأن هذا خاص بالإبل التي ترعى في الصحراء لأنها تأكل أعشابا معينة يحصل نفع في أبوالها بسبب ذلك، أما التي ترعى مثلا في غير الصحراء فيقدم لها التبن ويقدم لها البرسيم ويقدم لها هذا فإنه لا قد لا يكون فيها نفس النفع. نعم. قال من جهة الطهارة فجميع أنواع الإبل بل ومأكل اللحم فهو طاهر في بوله، طاهر في روثه. نعم.
قال باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال ها قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد، عن أبي هاشم يعني الرماني عن زازان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال في الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى ابن نيار ابن دينار.
نعم، والحديث ضعيف.
قال باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.
نعم، فالوضوء الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به إلا إذا أراد الصلاة أي وما شبهها من العبادات، أنه يلزم الوضوء لذلك، أما للطعام فلا يلزم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم. أما عن غسل اليدين فهذا من باب النظافة. نعم.
قال باب ما جاء في التسمية في الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل ابن عبد الله ابن عبد الملك ابن أبي سوية أبو الهذيل قال حدثنا عبيد الله ابن عكراش عن أبيه عكراش ابن ذؤيب قال بعثني بنو مرة ابن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال ثم أخذ بيدي فانطلق به إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب عبيد الله شكا قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث
وهو ضعيف. نعم.
قال باب ما جاء في أكل الدباء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح.
الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني ضعيف صحيح وهو أن النبي كان يتتبع الدباء في الصحفة الدباء هو القرع يعني. قال فلا أزال أحبه. استدل به بعض العلماء على جواز الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولو لم يقصد بها التشريع والتقرب إلى الله عز وجل فإن النبي أحبه ليس حبا شرعيا وإنما هي محبة طبيعية ومع ذلك أنس يقول فلا أزال أحبه فدل هذا على الاقتداء بأفعال النبي مطلقا وهذا فيه نظر وكون الإنسان يحب الشيء أو كذا لا يدل على استحباب ذلك شرعا كما أن الإنسان قد يحب المكان الذي التقى فيه مع من يحب أو غير ذلك ولكن لا علاقة هذا بالتعبد الشرعي والصواب أن التعبد بأفعاله صلى الله عليه وسلم فيما قصد فيها النبي التقرب إلى الله عز وجل فشيء أراد النبي التقرب به إلى الله نقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا قال هذا الدباء نكثر به طعامنا.
نعم.
ولباب ما جاء في أكل الزيت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك فقال أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا أبو داود سليمان ابن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث سفيان عن عبد الله بن عيسى.
نعم.
قال باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة يخبرهم ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد.
يعني إذا قام الخادم على طبخ الطعام وجاءه حره ودخانه فتحرمه منه، فإن النفس تتشوف لذلك، فأقعده معك، فإن أبى فأعطيه لقمة. سبحان الله، انظر إلى ذوق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشاعر العظيمة حتى في الخدم. ولهذا قال في حديث أبي ذر كما عند البخاري إخوانكم يقصدوا المماليك، إخوانكم خوالكم يعني أعوان لكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في فضل.
طيب من أين أخذ العيال؟ وترجم على المملوك والعيال وليس في ذكر العيال، من أين أخذه؟ بالقياس يعني. نعم.
قال باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن هانئ عن أبيه رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. قال لو ما جاء في فضل العشاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من خشف تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنبسة يضعف في الحديث وعبد الملك ابن علاق وعبد الملك ابن علاق مجهول.
لا شك نعم الحديث ضعيف.
قال باب ما جاء في التسمية على الطعام.
بل قد يقال ترك العشاء صحة. نعم.
قال باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال أدن يا بني وسم الله وكل بيمين وكل مما يليك. قال أبو عيسى وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد ابن عبيد. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. قال هذا
دل هذا على أن التسمية تحدث البركة وأن من أكل من غير تسمية أكل الشيطان معه. نعم.
قال هذا حديث حسن صحيح وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال بهما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني قال عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم.
حساس يعني يتحسس وليس حساس يعني المشاعر إنما حساس يعني يتحسس الشيء. نعم. والحديث طبعا موضوع الحديث نفسه موضوع. نعم.
إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات في يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني قال حدثنا محمد بن جعفر المزائني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه.
لكن بوجه عام أنه يفضل للإنسان أن يغسل يده ولا يبقي رائحة في يده قد تأتيه حشرات وهو نائم أو كذا، هذا الأفضل. طيب بعد أن نكون قد انتهينا من باب الأطعمة ونقف عند باب اللباس.